بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 70 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في الأبواب التي تتعلق بعيادة المريض ونعمة المرض. وجاء سؤال هنا: هل الصدقة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أطعم منكم اليوم مسكينا؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي مر معنا في الدرس الماضي، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا، قال: من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال: من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا. فالسؤال: هل الصدقة تدخل في الحديث من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ نحسك إذا كان الصدقة طعام فيكون أطعم مسكين، وقد يكون الإطعام هدية وقد يكون صدقة، وبالنسبة للمسكين هي صدقة، فيدخل في الحديث أكيد. من أطعم منكم اليوم مسكينا، يعني من أعطاه وجبة هذا المسكين، هذا الفقير أعطاه وجبة طعام فقد أطعم اليوم مسكينا، لأن الصدقة طعام. أما إذا أعطاه 10 درهم هو ما أطعم مسكين، صحيح؟ لابد يعطيه طعام حتى يكون أطعم مسكينا. هذا الجواب على السؤال. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني 3 من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا 3. فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده،
قال بيدي، هكذا أشار بكفه يتكفف الناس، أعطني يا فلان أعطني يا فلان، هذا معنى قال بيده، يعني أشار بكفه أشار بكفه. وهذا الحديث في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع ابنته، وقد وعك وعكا رضي الله عنه وشعر بأنه سيموت، قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة رضي الله عنه، فخشي من شدة المرض أن يموت. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي مال كثير يرثني ابنتي الوحيدة فقط، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، يعني هي المال كثير عليها، فأريد أن أوصي يا رسول الله للناس وللأرحام ولغيرهم، أراد أن يفعل الخير بالوصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توصي بجميع مالك، بالثلثين؟ قال: لا يا سعد، نصف مالي؟ قال: لا توصي. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، هذا حد الوصية، من أوصى بشيء من ماله لا يجوز لها أن يوصي بأكثر من الثلث. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه عنده ورثة، عنده زوجة، عنده أولاد، عنده أم أب. إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك صدقة، وإنك إن تدع أهلك بخير، تدعهم يعني أغنياء، خير من أن تدعهم يتكففون الناس، يطلبون الناس فقراء. فأغني أرحامك، أغني زوجتك وأولادك من بعدك، فلا توصي بأكثر من الثلث. حديث مرة معنا قبل 22 حديث في الدرس قبل الماضي قبل رمضان. وباب دعاء العائد للمريض بالشفاء، دعاء العائد للمريض بالشفاء. والشاهد واضح من الحديث أن سعدا رضي الله عنه لما مرض هذا المرض عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. هذا هو دعاء عائد للمريض. فمن عاد مريضا يستحب له أن يدعو له: اللهم اشفي سعدا. وتأتي بعض الأدعية الأخرى أيضا بعد قليل أيضا في الأحاديث القادمة. فمن السنة الدعاء العائد للمريض، الدعاء له بالشفاء، الدعاء له بالشفاء. نعم.
باب فضل عيادة المريض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء أنه قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قلت لأبي قلابة: عمن حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا ابن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثنا أبو سامة عن المثنى أظنه ابن سعيد قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نحوه يعني مثل السند السابق. والحديث صحيح، ورواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مسند. وقال أبو أسماء: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة أو في خرفة الجنة. ثم بعد ذلك أسند أبو قلابة رضي رحمه الله عمن حدثه أبو أسامة عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السند متصل، عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على فضل عيادة المريض. من عاد أخاه كان في خرفة الجنة، يعني في روضة الجنة، كأنه يلتقط ثمر الجنة، كأنه يخرف من الجنة في لهجة المحلية، يخرف يعني يخرف من الخلا أو غيره. فهذا أيضا من لغة قريش: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة، كأنه يلتقط ثمر الجنة، كأنه يأخذ من ثمر الجنة. هذا فضل، فضل عظيم. لذلك كلما أطال العائد في زيارة أو عيادة أخيه المريض، إذا كان يستأنس بزيارته ويخفف عن آلام المرض بإذن الله عز وجل ويؤنسه وهو في الحمى أو في المرض، هذا أمر مطلوب، مطلوب التخفيف عن المسلم ومؤاساة المسلم إذا أصيب بهذه الأمراض. ولذلك من الواجب عيادة المريض، من حق المسلم على المسلم عيادة المريض. فإذا عاده هذا هو فضل من الفضائل. ماذا؟ كان في خرفة الجنة، كأنه يخرف من يلتقط من ثمار الجنة، كأنه يلتقط من ثمار الجنة. هذا فضل يدل على أن عائد المريض على مخارف الجنة، يلتقط ثمارها. نسأل الله من فضله.
باب الحديث للمريض والعائد. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص حدثنا. قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها.
نعم. الحمد لله، دمنا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فنحن في خير. فأنه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف سيرته ونعرف أقواله وأفعاله حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم وفي بيت من بيوت الله عز وجل. فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة، أنتم الآن في بيت من بيوت الله عز وجل وتدرسون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأيضا أقواله صلى الله عليه وسلم وسيرته، وتصلون عليه في كل حديث أكثر من مرتين ثلاث، هذا فضل عظيم، فضل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بي عليها عشرة، عشر صلوات. وصلاة الله عز وجل يعني رحمته لعباده، رحمته ومغفرته لذنوب عباده. فنسأل الله يرحمنا وإياكم بفضله وكرمه عز وجل، وأن يجعلنا من المستمعين المخلصين في حضور مجالس العلم، تأدب بآداب مجالس العلم، فإن فيها فضل عظيم. مجالس العلم فيها خير عظيم، ما تدري قد يكون حضورك لمجلس واحد يكون سبب لدخولك الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، ما تدري. والملائكة تحف مجالس العلم وتدعو للحاضرين بالمغفرة والرحمة، لعل الله أن يستجيب لأحد الملائكة فتغفر الذنوب وتشملنا رحمة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل من فضله علينا بالمحافظة على مثل هذه المجالس، ومثل ما ذكرت لكم سابقا أن مثل هذه الدروس في هذا المسجد نقصد منها أن نكون يعني موحدين لله عز وجل وحده لا شريك له، نكون صالحين ومصلحين لغيرنا، ونكون أيضا من الناجين من البدع والاختلاف ومن النار، ونكون أيضا من الفائزين، فائزين بالثبات على الإسلام، الفائزين بنعيم القبر، الفائزين يوم القيامة بالجنة. فلذلك علينا أن نحافظ على مثل هذه المجالس، فإن فيها خير، فإن فيها خير كثير، نسأل الله من فضله. قال: باب الحديث للمريض والعائد. باب الحديث، الحديث هنا بمعناه الاصطلاحي يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتزور المريض وتخبره بحديث، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو يخبرك إذا كان عالم أو طالب علم، قل له: حدثني، أخبرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبرك. وأتى بشاهد البخاري رحمه الله حديث صحيح، رواه أحمد أيضا وابن حاكم وابن حبان أيضا. قال البخاري: حدثنا قيس بن حفص، شيخ البخاري ثقة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي، أبوه جعفر بن عبد الله الحكم، أبوه جعفر بن عبد الله الحكم الثقة، أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد، يعني كانوا في المسجد، وكان أحد رواد المسجد أحد المشايخ مريضة فلم يأتي للمسجد، فبعد الصلاة أرادوا أن يعودوا هذا الشيخ هذا العالم، قال: عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص، هو مريض، وعادوا هؤلاء جاءوا من المسجد، هؤلاء الاثنان ومعهم أناس من أهل المسجد، عادوا عمر بن الحاكم أو بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص، حدثنا، حدثنا، هو محدث عنده أحاديث بالأسانيد، فطلبوا منه أن يحدثهم وهو مريض، على طول مباشرة قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها، استقر فيها. حديث صحيح، فحدثهم بحديث وتابعي أخذ عن جابر بن عبد الله هذا الحديث، وجابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فأخبرهم بحديث فيه فضل عيادة المريض، فيه فضل عيادة المريض، من عاد مريضا خاض في الرحمة، خاض في الرحمة يعني في رحمة الله عز وجل، قد تدركه رحمة الله عز وجل في أي لحظة أثناء عيادته لهذا المريض، حتى إذا قعد استقر فيها، استقر في رحمة الله عز وجل. وهذا يدل على فضل عيادة المريض، عيادة المريض تكون سبب لرحمة الله عز وجل لهذا العائد الذي عاد المريض، عاد المريض. وفي الحديث أيضا السؤال عن العلم للعمل به ونشره، السؤال فضل السؤال عن العلم حتى من المريض. إذا كان شيخك مريض وزرته، لا ليس معناه أنك لا تأخذ عنه العلم، لا، خذ منه، وتمو يستطيع أن يحدثك، يستطيع أن يجيبك على سؤالك، يستطيع أن ينصحك، أطلب منه، انصحني يا شيخ، علمني يا شيخ، حدثني يا شيخ، ما في مانع. هكذا فعل السلف، هؤلاء التابعون فعلوا هذا الفعل، أتباع التابعين مع هذا التابعي الجليل، وأتى به دليل، من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد، يعني قعد عند المريض استقر فيها، استقر في رحمة الله عز وجل. نعم.
باب من صلى عند المريض. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء أنه قال عاد ابن عمر رضي الله عنهما ابن صفوان فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إنا سفر،
إنا سفر يعني مسافرون، إنا سفر يعني مسافرون، نحن مسافرون. لذلك صلى بهم ركعتين، صلى بهم الصلاة الرباعية، صلىها ركعتين، صلىها ركعتين. باب من صلى عند المريض. أيضا إذا زرت المريض وحان وقت الصلاة والمسجد بعيد، صلي عنده وصلي الجماعة أيضا كما فعل عبد الله بن عمر، حضرت الصلاة وهم في عيادة ابن صفوان رحمه الله من التابعين. ابن صفوان كان مريضا فعاده عبد الله بن عمر ومن معه من، فجاء حضر الصلاة، يعني حان وقت صلاة من الصلوات المفروضة، فصلى بهم، صلى بهم جماعة عند المريض. هكذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقال إنا سفر يعني مسافرون. إذن باب من صلى عند المريض، يشرع، تشرع الصلاة عند المريض، تشرع صلاة الجماعة عند المريض في أي مكان. نعم.
باب عيادة المشرك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنهما أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار.
نعم، صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالناس أجمعين، ومن رحمته بهذا اليهودي أن دعاه للإسلام فأسلم، فحمد الله، فرح صلى الله عليه وسلم بأنه أنقذ هذا اليهودي، أنقذه من النار. وهذا دليل واضح أن اليهودي لو مات على ديانته دخل النار، دخل النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي دخل النار، دخل النار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا فرح، ثم قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، لأن يعني لو مات على دينه، يعني في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الناس أجمعين على وجه الأرض أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يتركوا الشرائع السابقة، شريعة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومن قبلهم من الأنبياء، يجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويدخلوا الإسلام. فمن لم يفعل فمثل ما أخبر وأشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مصيره النار. لذلك نسأل الله أن يهدي هؤلاء إلى الإسلام. لذلك إذا ألفنا قلوب هؤلاء ورغبناهم في الإسلام وبينا لهم عظمة الإسلام وسماحة الإسلام وآداب الإسلام واليسر في هذا الدين العظيم، لأن أكثر الناس ما يعرفون، بل من المسلمين ما يعرفون عظمة هذا الدين. المسلم إذا علم عظمة هذا الدين وما فيه من التيسير ورفع المشقة ورفع الحرج قوي إيمانه، ذاك طلبة العلم أقوى الناس إيمانا بهذا الدين. لماذا؟ لأنهم يعرفون هذا الدين ويعرفون عظمة هذا الدين، فلا يمكن أن يهتز الواحد منهم وتطيره شبهة من الشبهات أو تؤثر عليه، لأنه قوي بإيمانه بالله عز وجل وبتوحيده بمعرفته وعلمه بهذا الدين وعظمة هذا الدين. لكن من المسلمين من ضعف علمه بهذا الدين، فضعف يقينه بهذا الدين، فصار يتردد، صار يطعن، صار يشكك بسبب ضعفه، بسبب عدم معرفته بعظمة هذا الدين. فمن عظمة هذا الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعود هذا اليهودي الغلام، غلام ولد بالغ مرض مرضا شديدا، لكنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان خادم، وهذا كان مرض الموت، كان مرض الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه ورحمته بالناس أتى هذا الغلامي، الغلام اليهودي، ليدعوه للإسلام، ليؤلف قلبه. فباب عيادة المريض، عيادة المريض مشروعة مطلوبة إذا رجي مصلحته، إذا طمع في دخوله للإسلام، إذا كان لتأليف قلب هذا المشرك ليدخل في الإسلام، إذا كان لدعوته للإسلام وهو مريض ضعيف، ضعيف إلى الله عز وجل، يحتاج، عنده فقر شديد لله عز وجل، يحتاج الرحمة. فهذه فرصة وأنسب الأوقات لدعوة هؤلاء في حالة الضعف والمرض، دعوتهم للإسلام وبيانا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضعه يزور، يعود هذا الغلام، هذا الغلام اسمه عبد القدوس، عبد القدوس، هكذا اليهود يسمون هذا الاسم عبد القدوس، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث في صحيح البخاري، ليس فقط هنا في الأدب المفرد، أيضا في صحيح الإمام البخاري. فكان اليهودي هذا الغلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، مرض هذا الغلام اليهودي مرض الموت، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، قعد عند رأسه، فقال له أسلم، أدخل الإسلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لاحظ هذا اليهودي ما صلى ولا صام ولا فعل أي شيء، أسلم. فنظر إلى أبيه، هذا اليهودي كان والده موجود، نظر إلى أبيه، نظر إلى أبيه وهو عند رأسه أيضا، واقف أبوه اليهودي عند رأسه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، أطعهم خلاص، هنا كل الناس تحتاج إلى رحمة الله عز وجل، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اليهود يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لكن الكبر ورد الحق فقط هذا. ففي قرارة نفسه هذا الأب أنه على باطل، والذي ماذا يقول لهذا الغلام لابنه، أطع أبا القاسم يعني أسلم، أدخل الإسلام يا ابني. فأسلم، أسلم هذا الغلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس، ومات. لما أسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، يعني لو مات يهوديا لدخل النار، وهكذا النصراني وهكذا الديانات لا بد من دخولهم الإسلام. في رواية الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز عتبة الدار حتى سمع الصائحة، أعلن وفاة هذا اليهودي الغلام، قالوا مات، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في خارج البيت، ما جاوز عتبة الدار حتى سمع الصائحة تصيح، أي أن الغلام قد قبض، فقال صلى الله عليه وسلم هو منا ونحن منه، صلوا على صاحبكم
ليس لهم وإنما هو لنا. ليس لليهود يصلون عليه صلاتهم، لا لا لا، هو منا، هو مسلم، نصلي عليه صلاة الجنازة، صلاة المسلمين، لأنه ليس لهم وإنما هو لنا، هو لنا للمسلمين وليس لليهود. هذه تكملة الحديث، ومن أراد يرجع إلى صحيح الإمام البخاري. وهذا من رحمة الإسلام. إذن باب عيادة المشرك مشروعة، تجوز عيادة المشرك إذا رجي مصلحته أو طمع في دخوله الإسلام أو لتأليف قلبه. أما إذا عرفت عداوته للإسلام وعداوته للمسلمين ولا يرجى مصلحة في زيارته ولا يطمع في دخوله الإسلام، فلا يجوز زيارة المشرك، هذا القيد لا بد منه. أما إذا رجي مصلحته أو طمع في دخوله الإسلام أو لتأليف قلبه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، علم صلى الله عليه وسلم من حال هذا الغلام. ليش؟ لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خادم، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد يدخل الإسلام، فعاده ودعاه للإسلام، ولذلك استجاب أسلم، فكانت خاتمته حسنة، نسأل الله حسن الخاتم. نعم.
باب ما يقول للمريض. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، قلت: يا أبتاه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجديل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
نعم، حسنت. هل تحمل صلاة ابن عمر جماعة عند المريض إذا حضرت الصلاة على جواز صلاة الجماعة في غير المسجد لمن كان بيته قريبا من المسجد في هذه الحالة؟ لا شك أنه قد يكون وجودك مع مريض غالبا يكون بعيد عن المساجد، خاصة في المستشفيات في أيامنا، وحان وقت الصلاة وقيمة الصلاة في المساجد، ولم تنتهي من زيارة هذا المريض، ووجد جماعة في هذا المكان، فيرخص كما فعل عبد الله بن عمر، يرخص ترك الجماعة في المسجد لمصلحة، لوجود مصلحة أعلى هنا في هذا المكان في عيادة المريض، وجود الجماعة وخشية فوات الجماعة في المسجد إذا خرج من عند هذا المريض وهو ما انتهى من عيادة هذا المريض. إذن وجدت أسباب أدت إلى هذا الترخيص، لكن الأصل ما دام الإنسان لم يخطط، ما دام أنه لم يخطط لهذا يجوز. أما إذا عاد المريض يحسب حسابه أنه ستقام الصلاة، فيحسب حسابه يأتي قبل ليعود المريض ويدعو له ويؤنس هذا المريض، فإذا قرب وقت الإقامة يستأذن منه ويخرج للصلاة في المسجد القريب من مكان العيادة أو من بيته أو من المستشفى، فهكذا. لكن لا يكون الأصل أن كل واحد يزور المرضى وقت صلاة الجماعة حتى يصلي هناك يتخذها عادة، لا، ليس هذا. هذا أحيانا يحصل بأسباب. سؤال ثاني: قال: من مات ووجد في وصيته أنه أوصى بنصف ماله، هل تنفذ الوصية؟ هذا طبعا سؤال في الفقه، لكنه يتعلق بالدرس، يتعلق بالحديث الأول في وصية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. لا، إذا أوصى بنصف ماله لا تنفذ الوصية إلا في الثلث، لو واحد قال أوصي بنصف مالي أو أوصي بمالي كله، كتب وصية، فلا تنفذ. بعد ما يموت يأتون الورثة وينفذون الثلث فقط، الثلث والثلثان للورثة، للورثة. حديث الذي قرأ أخوكم حديث متفق عليه في قصة أبي بكر الصديق وبلال عندما اشتد بهما المرض، وهذا حصل لأكثر الصحابة عندما هاجروا من مكة إلى المدينة، لأن المدينة كانت في ذاك الوقت معروفة بحمى شديدة لمن لم يتعود على الجو والطعام والشراب في المدينة، تصيب هذه الحمى حمى شديدة جدا. كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأهل المدينة دعا الله عز وجل أن يبعد هذه الحمى عن مكة، أنقل اللهم أنقل حماها فاجعلها بالجحفة، فاستجاب الله عز وجل، حمى المدينة انتقلت بأمر الله عز وجل ثم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلت إلى الجحفة. الجحفة هذه منطقة على جهة الأردن من تبوك، هناك هي تسمى ميقات لأهل الشام، والآن لا يقيم فيها أحد، يعني قرية مهجورة بسبب الحمى هذه انتقلت عنده، فما في أحد مهجورة. لذلك أخذ أهل الشام ميقات قريب منها يسمونها رابغ، مدينة اسمها رابغ. أما الجحفة نفسها ما يستطيع أحد أن يعيش فيها بسبب المرض، هي مهجورة إلى يومنا هذا بسبب أن حمى المدينة انتقلت إليها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدليل، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. فحديثه متفق عليه في الصحيحين. باب ما يقول للمريض من زار مريضا عاد مريضا، ماذا يقول له؟ يقول له كيف حالك، كيف تجدك، كيف الصحة اليوم؟ هذا المشروع، مثل ما نقول نحن في عاداتنا وتقاليدنا، إن شاء الله بخير، علك بخير، يعني هذا الذي يقوله للمريض. ما تعرف عليه الناس من عبارات فيها سؤال عن حال المريض. قال البخاري حدثني إسماعيل بن أويس قال حدثني مالك، مالك إذا جاء مالك فالسند يعني هو الإمام، عن هجام بن عروة عن أبي قال عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني الهجرة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وبعض الصحابة، أبو بكر وعك أبو بكر وبلال، يعني أصابتهما حمى المدينة، أصابتهما حمى المدينة أبو بكر وبلال، قالت عائشة فدخلت عليهما، هم في شدة المرض، دخلت عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة قلت يا أبتاه يا أبتاه يا أبتي كيف تجدك، كيف تجدك، كيف حالك اليوم، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى، يعني اشتدت عليه الحمى، يردد هذا بيت الشعر، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني كل امرئ مصاب بالموت صباحا والموت أدنى أقرب إليه من شراك النعل. الشراك هو السير الذي في النعال، في النعل وقدامه في سير يكون بين الإبهام والأصبع اللي بعده، هذا يسمى شراك، يسمى شراك، والموت أدنى من شراك نعله. هذا يرددها أبو بكر لما تشتد عليه الحمى. وكان بلال إذا أقلع عنه، إذا خفت عنه الحمى أيضا يرفع عقيرته، عقيرة يعني صوته، يرفع صوته. بلال رضي الله عنه معروف جهوري الصوت، لذلك هو المؤذن، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن لأن صوته جهوري ينسمع من بعيد. فرضي الله عنه كان يقول ألا ليت شعري، يعني ليتني أشعر وأعلم، هل أبيتن ليلة بواد، بوادي مكة، وحولي إذخر وجليل. الإذخر حشيشة طيبة، حشيشة طيبة يستخدمونها سابقا في بناء البيوت، وجليل أيضا نبت ضعيف، نبت ضعيف لبناء البيوت أيضا، الإذخر والجليل نوع من الحشائش والنباتات في هذا الوادي وفي وادي مكة. ألا ليت شعري هل أبيتين ألا أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، هل بعد هذا المرض الشديد أرد من الورود، هل أذهب إلى مياه مجنة، مجنة قرية موضع قريب من مكة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. شامة وطفيل من أسماء الجبال، من أسماء الجبال، جبلان قرب مكة يعرفهم بلال رضي الله عنه هذه الجبال وهذه النباتات، لكنه الآن وصل إلى المدينة فأصابته الحمى، فيقول الآن هذا المرض هل سيتركني، هل سأعافى من هذا المرض حتى أبيت في ذاك الوادي وحولي إذخر وجليل، وهل أنظر إلى هذين الجبلين شامة وطفيل مرة أخرى، وهل أريد إلى مياه هذه المكان اسمه مجنة، هل أشرب من هذا الماء يوم من الأيام بعد هذه الحمى الشديدة. هكذا يسلي نفسه رضي الله عنه بلال، وبلال من أهل الجنة من المبشرين بالجنة. أبو بكر ما فيه، الأمر واضح بالنسبة لي، أبو بكر أول المبشرين بالجنة، أول العشرة المبشرين، كذلك أيضا بلال رضي الله عنه من المبشرين بالجنة. وسبق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مشيه في الجنة في إحدى الليالي سمع خشخشة عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة، ثم بيّن السبب أنه كان يتوضأ وكان يصلي ركعتين عند كل وضوء رضي الله عنه. فبلال من أهل الجنة. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها فقالت له عدت أبا بكر أبي وبلال، فقال هذا الكلام شدة الحمى، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. لماذا؟ لأن هذا الدعاء، لأن من الصحابة ما كان يتحمل، خلاص كره المدينة بسبب هذه الحمى، يريد أن يرجع إلى مكة هناك ما في حمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا، لا تجعل أحدا منا يكره المدينة، حببها إلينا يا الله كحبنا لمكة أو مكة أو أشد من حبنا لمكة، وصححها، صححها يعني أبعد عنها المرض والأمراض، وبارك لنا في طاعها في صاعها ومدها. دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك حصلت البركة في المكاييل التي كانت في المدينة وفي الصاع، فيه البركة والمد، المد ملء الكفين من الذرة أو من البر أو غيرها على الصحيح. وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، دعا ربه عز وجل أن ينقل حمى المدينة، وذكرنا ذلك في أول الشهر، باب ما يقول للمريض كيف تجدك، كيف حالك اليوم، كيف صحتك اليوم، بشرنا عن حالك اليوم، أي عبارة من العبارات اللي فيها تخفيف عن المريض. نعم.
قال حدثنا معلى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، قال ذاك طهور، كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
هذا حديث مرة معنا في الدرس الماضي وهو في صحيح البخاري وشرحناه في الأسبوع الماضي رقم 514 هذا الحديث، وأتى به البخاري مرة ثانية تحت باب ما يقول للمريض إذا زرت المريض ماذا تقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا زار بيّن لنا إذا دخل على مريض صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس يقول لا بأس طهور إن شاء الله، هذه من السنة، إذا زرت المريض يقول لا بأس طهور إن شاء الله، يعني دعاء، هذا دعاء له، خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء أن هذا المرض طهور إن شاء الله. يعني بمعنى الدعاء أن اللهم طهر ذنوبه بسبب هذا المرض, اللهم طهر ذنوب هذا المريض بسبب المرض, لا بأس طهور إن شاء الله, هذا يقال عند المريض. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حرملة عن محمد بن علي القرشي عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل على مريض يسأله كيف هو فإذا قام من عنده قال خار الله لك ولم يزده عليه.
خار الله لك يعني أعطاك ما هو خير لك, خار الله لك يعني أعطاك الله ما هو خير لك, هذه لغة العرب. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قريش, قريش لغة القرآن والسنة لغة قريش. خار الله لك يعني أعطاك الله ما هو خير لك, أعطاك الله ما هو خير لك. فالعبارة جائزة وتشرع, لكن الأثر هو السند ضعيف, هذا السند ضعيف عن ابن عمر, لكن كعبارة إذا قالها الإنسان لمن عاده من الناس هي جائزة مشروعة. أعطاك الله خيرا لك من هذا المرض, أعطاك الله خيرا بسبب هذا المرض, هذا دعاء مطلوب لا يضر, لكن هذا الأثر ضعيف سبب ضعف العادية للسند. محمد بن علي القرشي لا يعرف, هو علة السند محمد بن علي القرشي, قالوا عنه لا يعرف لا يعرف. فكل ما هو من عادات وأعراف الناس تقال للمريض الأصل فيها الجواز, الأصل فيها الجواز.
باب ما يجيب المريض. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه أنه قال دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده فقال كيف هو قال صالح قال من أصابك قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله, يعني الحجاج.
نعم, هو يعرض بالحجاج يعني أنت, لكن ما قال أنا مباشرة, لأن الحجاج أذن للناس أن يدخلوا الحرم وهم يحملون الرماح والسيوف, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا, هذا لا يجوز في الحرم خاصة أن يحمل الإنسان السلاح في الحرم إلا لحاجة لحرورة لحراسة مثلا أو غيره, أما الأصل أنه لا يجوز حد يدخل الحرم بالسلاح, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في أكثر من حديث. لكن الحجاج فعل أذن للناس, وكان هو أمير الحجاز, أمير الحجاز الحجاج بن يوسف الثقفي في عهد عبد الملك بن مروان وفي عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم, ومنهم عبد الله بن عمر, عبد الله بن عمر. هذا حديث رواه البخاري. باب ما يجيب المريض, يعني الآن تسألت المريض ماذا يجيب المريض, يجيب إذا سأل كيف حالك الحمد لله اليوم بخير, أم سويت عملية واليوم الحمد لله بخير, يجيب ما في شيء ما دام أنه لا يتسخط على قدر الله عز وجل يجوز له أن يتكلم, يجيب بما أصابه إذا سألوه الناس كيف حالك كيف صار لك الحادث كيف كذا, يجيب إذا أراد أن يجيب يجوز له. الحديث قال البخاري حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبي قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده. طبعا ابن عمر أصيب وهو يطوف في الحرم, أصابه رمح, سنان رمح من الناس الطائفين, أصابه في أخمص قدمه, في أخمص قدمه, فجرح رضي الله عنه, أصابته إصابة شديدة في قدمه, لذلك نام على الفراش في بيته, فعاده الحجاج, ساره الحجاج لأنه كان هو العالم في ذاك الوقت, عبد الله بن عمر رضي الله عنه في وقت الحجاج هو كان أعلم الموجودين, أعلم الموجودين. لذلك عبد الملك بن مروان لما ولى أو أمر الحجاج على حجاج بن يوسف أمره على الحج, جاء للعالم من عبد الله بن عمر معاه الحجاج, وقاله لا تخالف عبد الله بن عمر فأي شيء في مسائل الحج, هو أمير لكن أمير المؤمنين, قال لا تخالف عبد الله بن عمر لأنه العالم هو المرجع في ذاك الوقت في العلم وفي التعليم. فالمهم أنه أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه وهو في الحرم، بسبب أن أحدهم كان يحمل السلاح يحمل الرمح وبأمر وإذن الحجاج. قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال كيف هو، كيف أنت يا عبد الله، كيف اليوم صحتك؟ قال صالح. قال أنا صالح. قال من أصابك، من أصابك بهذا الجرح؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، كان يوم عيد، كان يوم عيد أيضا، فيقصد الحجاج، يقصد الحجاج. طبعا الحجاج لا يستطيع أن يفعل شيء لعبد الله بن عمر، لا يستطيع، أما لغير عبد الله فعل الأفاعيل. نعم يكفي. نعم تفضل.
باب عيادة الفاسق. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا بكر بن مضر قال حدثني عبيد الله بن زحر عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا.
نعم هكذا جاء في هذا الأثر، لكنه أثر لا يصح، أثر ضعيف، من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص ينهى عن عيادة شراب الخمر إذا مرضوا، إذا مرضوا، لكن السند لا يصح. لكن المسألة عيادة الفاسق جائزة ما دام هناك مرة معنا عيادة المشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي، فكيف لا نعود المسلم الفاسق الذي يشرب الخمر أو يفعل الكبائر أو يجاهر بالصغائر؟ هذا فاسق، فاسق. فعيادة الفاسق مشروعة، مشروعة إذا كانت لتأليف قلبه، لنصحه، لأمره بالمعروف، نهي عن المنكر، إذا كان طمعا في هداية هذا الفاسق، إذا كان الدعاء لهذا الفاسق بالهداية. شوف أسباب كثيرة وجدت، إذا كان نية المسلم في عيادة الفاسق هذه النية، أمره المعروف، تذكيره، اتق الله، أنت مصر على الكبائر وأنت مريض الآن، قد تموت في هذا المرض، تب إلى الله عز وجل، استغفر الله، هذا أمر مطلوب، قد تكون أنت سبب هدايته إذا عدت هذا الفاسق ودعوت له وألفت قلبه وبينت له أيضا فضل المرض والصبر على المرض، وفتحت له مجال واسع لرحمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل، وأنه يغفر الذنوب جميعا، فيه تأليف لقلب هذا الفاسق وهو مسلم. فتشرع عيادة الفاسق إذا كان لهذه الأسباب. أما فاسق أو مبتدع من رؤوس أهل البدع، من رؤوس أهل الضلال، أو من رؤوس الفسقة المعروف بمجاهرته وأذيته للناس والمسلمين، ولا يرجى منها تأليف قلبه ولا هدايته، شوف في قيود في شرعنا، والقيود جاءت من الأدلة الشرعية، والعلماء ذكروا هذه القيود، فيه مصلحة من عيادة، أما هذه ما في مصلحة بل في مضرة، في من الناس إذا زرته يرفع رأسه ويتكبر أكثر على الناس، بل قد يهينك أمام الناس، بل قد يسب الله وأنت جالس، في منكرات قد تحصل من زيارته، إذا غلب على ظنك أن هذا سيحصل لا يجوز عيادة الفاسق. أما الأسباب اللي ذكرناها سابقا إذا وجدت لتأليف قلبه، أو إذا كان واحد من أرحامك تدعو له أو تعوده لتأمره بالمعروف وتدعو له بالهداية، اللهم اهد فلان، وتبين له هذا الدين وسنن عيادة المريض، وترجو أن تؤلف قلبه، فتزوره، تزوره. لكن هو كأثر عن عبد الله بن عمر لا يصح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يصح. لا تعود شراب الخمر إذا مرضوا، عرفنا القيود، إذا كان شارب الخمر هذا من يعني المؤذين للناس، من المصرين، ونصح أكثر من مرة وما فاته، ولا زال مصر، بل يتكلم أمام عواده، هو مريض على الفراش، يا الله شفاني بفعل كذا وشرب الخمر وبفعل كذا، هذا الرجل لا يزار، لا يزار، لأن عدم زيارته وخاصة من العلماء فيه زجر وتأديب له، بعد أن ينصح لكن لا تفيده النصائح، ننتبه لمثل هذه القيود، لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك، وكلام أهل العلم وقواعد أهل العلم في مسألة الولاء والبراء ومتى كذا ومتى كذا لا بد من تطبيقها. فالأثر لا يصح. سبب عدم صحة الأثر عبيد الله بن زحر، عبيد الله بن الزحر الضمري صدوق يخطئ، يعني يزيد في الأسانيد، يزيد في المتون، ينقص يزيد وينقص، يخطئ في الرواية، ذلك سند ضعيف لا يصح. نعم.
باب عيادة النساء الرجل المريض. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرني الوليد وهو ابن مسلم قال حدثنا الحارث بن عبيد الله الأنصاري قال رأيت أم الدرداء على رحالها أعواد ليس عليها غشاء عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار.
أحسنت. باب عيادة النساء الرجل المريض. الأصل أن المرأة تزور الرجل المريض من أرحامها من أقاربها ما لم تخشى الفتنة، أما الأب والابن والأخو والخال والعم هذه المحارم أمرها واضح، أما المريض ولد العم ولد الخال إذا وجد عندها مثلا محرم تزور، هذا الأصل فيه، ما لم تخشى الفتنة أو الخلوة بهذا المريض يترتب على عيادتها لهذا المريض. لكن كل الأدلة التي ترغب في عيادة المرضى هي ليست خاصة بالرجال، هي للنساء والرجال، إنما النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال في الأحكام الشرعية، إلا إذا جاء دليل خاص بالنساء فلا يجوز إلا للنساء، وإذا جاء دليل خاص بالرجال لا يجوز إلا للرجال. أما أدلة عيادة المريض فهي عامة، لذلك البخاري قال باب عيادة النساء الرجل المريض، فيشرع للمرأة أن تزور الرجل ولو كان أجنبيا، لكن بشرط عدم الخلوة، بشرط أنه لا توجد فتنة من زيارته ولا مفسدة. طبعا غالبا الآن في زمننا توجد المفاسد توجد، لكن نحن نتكلم عن حكم شرعي، فإذا وجدت الفتنة وجدت المفاسد لا يجوز، لا يجوز إلا طبعا للمحارم، للمحارم. وهذا الأثر عن أم الدرداء رضي الله عنها أيضا أثر ضعيف، أثر ضعيف، السند ضعيف، السند ضعيف بسبب الحارث بن عبيد الله الأنصاري قال رأيت أم الدرداء، هذا الحارث مجهول، مجهول، وهذا هو سبب ضعف هذا السند، سبب ضعف سند هذا الأثر عن أم الدرداء. رأيت أم الدرداء على رحالها يعني على ناقتها أعواد ليس عليها غشاء، على هذه الناقة عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار، ولا يصح، لا يصح عن أم الدرداء. لكن كمسألة عيادة النساء الرجل المريض الأصل فيها الجواز، ما لم تخشى الفتنة، ما لم تخشى الفتنة. نعم.
باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. قال حدثنا علي بن جحر قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله لو انفقت عينك كان خيرا لك.
في ناس عندهم فضول سبحان الله، إذا زاروا المريض في بيته أو في المستشفى يتدخل في كل شيء وينظر إلى كل شيء في البيت أو في المستشفى، وأنواع الحلاوة الموجودة وأنواع ثياب المريض، وإذا كان أم المريض موجودة بعد يتدخل في أمانه ويسأل ويتكلم وينكت، هذا كلها من الفضول، هذا كلها من الفضول. وهذا حصل لهذا الرجل الذي كان برفقة عبد الله بن مسعود، لكن عبد الله بن مسعود أنكر عليه، الآن زور شخص وشخص امرأته عنده جالسة عنده، فتترك هذا المريض وتنظر إلى زوجته، هذا سوء أدب، هذا خطأ، ولذلك ابن مسعود أنكر عليه: لو انفقعت عينك كان خيرا لك، لو انشقت عينك وفقدت بصرك كان خيرا لك من أن تنظر إلى امرأة هذا المريض. فالإنسان يترك الفضول. باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. أي شيء ما دخلك أنت تتدخل في البيت، وليش هذا وليش حاطين الكنبة هذه هني وليش هذا الكرسي هني وليش ما على أختك أنت زوج جاي تزور مريض، ما جاي تفتش، ما جئت لي تفتش البيت، لا أنت الآن لا تتدخل في عملك، زور المريض لكن لا تنظر إلى الفضول من البيت، يعني الأشياء اللي ما لك علاقة فيها، بل أهل البيت قد يكرهون أنك تنظر إليها وتفتش فيها وتتدخل فيما يعنيك. لا، شوف الإسلام علمنا حتى هذه الأشياء البسيطة لأن فيها مراعاة لشعور الآخرين، فيها سد لباب مفسدة، سد المفاسد، سد للذرائع التي تؤدي إلى أضرار أو الخصومات أو الاختلاف بين الناس. أنت زرت المريض خلاص، زر المريض، تأدب بآداب عيادة المريض، قل ما عندك، اسألوا عن حالة، أدعو له بما ورد من الأدعية أو بما تريد أن تدعو له، لكن لا تدخل بما يعنيك. فقال البخاري، هذا أثر صحيح، أثر صحيح، قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعوده ومعه قوم، معه قوم، غالبا العلماء يكون معهم ناس، معهم أمثالهم أو معهم طلبتهم، وفي البيت امرأة، في البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة. هذا منكر، أنت مأمور بغض البصر، غض البصر عن النساء. فقال له عبد الله: لو انفقعت عينك كان خيرا لك. فلا يجوز الاطلاع إلى أهل بيت المريض، ولا يجوز أصلا دخول البيت إلا بإذن، وعلى المسلم أن يكون محتشما غاضا طرفه عن أهل بيت المريض، وهكذا من دخوله إلى خروجه، من دخوله إلى خروجه. بل من الآداب أنه إذا عاد المريض في بيته ما يجلس حتى يدل له هذا المريض أو صاحب البيت إلى المكان الجلوس، يقول تفضل اجلس هنا، تفضل اجلس هذا المكان، لا يجلس في المكان الذي هو يريده، لأن قد يكون في جلوسه في هذا المكان فيه نظر إلى عورات أهل البيت، أو المكان غير مناسب لجلوس الضيف. هذه آداب مهمة جدا، عدم النظر لهذه الآداب، الإخلال بهذه الآداب، آداب الإسلام، يؤدي إلى مشاكل في المجتمعات واختلاف وعداوات. لذلك نحن ندرس مثل هذا الكتاب الأدب المفرد حتى نلتزم بأداب الإسلام، بأخلاق الإسلام، نتعرف على أداب الإسلام، أخلاق الإسلام من خلال هذه الأحاديث التي جمعها الإمام البخاري رحمه الله وأسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بهذا الدين وأكثر الناس أدباً وأكثر المسلمين التزاما بالأخلاق، بأخلاق هذا الدين، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقرأ هذه الأحاديث وهذه الآثار حتى نتأدب بآداب الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الإسلام وأن يعيننا على التخلق بأخلاق هذا الدين العظيم، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على مسؤولياتهم، وأن يحسن لنا ولهم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.